انتهينا الى الفائده الثالثه او اللسان الثالث من الروايات التي يمكن ان يستدل بها العقاري على عدم حجيه حضور الاخرين. هذه الطائفه من الروايات ما دل بلسان النهي عن تفسير القران بالراي، وهو ان من فسر القران برايه فقد هلك او فقد كفر او فليتبوا عدم من النار الى غير ذلك من التعبيرات الوارده في مقام النهي والردع عن تفسير القران بالراي. حينئذ يمكن ان يستدل الاخباري بهذه الروايات ايضا على عدم امكان الاخذ بالظهورات القرانيه، لان الظهورات القرانيه حيث يحتمل فيها الخلاف فيكون العمل بالظاهر ايضا عملا بالراي ليس عملا بشيء قطعي، انما عمل بشيء احتمالي. مثلا فقد يقال ان هذه الطائفه باطلاقها يشمل ايضا موارد الظواهر القرانيه، الا ان هذا الاستدلال واضح للاندفاع. دفعه الاصوليون بان المراد من التفكير بالراي المراد من التفكير لغه كشف الشيء المكتوب، ان هذا هو الذي يكون تفسيرا، كشف القناع تفسيرا، اما الاخذ بالظاهر الذي هو ظاهر اللفظ واضح من اللفظ هذا لا يصدق عليه التفسير، بل هذا هو ظهور الكلام وبدون الكلام. التفسير يراد به ابراز شيء كان كانه مقنعا مخفيا، بحيث يحتاج الى بيان، يحتاج الى تفسير وتبيين، اما الظاهر فليس بحاجه الى تفسير، لا يصدق عليه عنوان التفسير. كما ان الراي ايضا يراد به النظر الشخصي، أما الظاهر العرفي ليس رأيا، حتى إذا كان تفسيرا فهو ليس رأيا، لأن المدلول الظاهر هو المدلول العرفي لا الشخصي، مدلول يفهمه أهل العرف وأبناء العرف واللغة، إذا فهو ليس رأي وإنما أمر يقبله الجميع. فلا كلمة عنوان التفسير ينسجم مع الظاهر ولا عنوان الرأي ينسجم مع الظاهر. هذه الروايات لا يمكن أن تكون ناظرة إلى الظهورات القرآنية، خصوصا في باب الأحكام الشرعية التي تمسك بها. حينئذ قد يقال أن هذا الكلام بالنسبة إلى بعض الظهورات القرآنية الواضحة جدا البينة عرفا صحيح، لكن بعض مراتب الظهور العرفي قد يصدق عليه التفسير بالرأي. تلك الظهورات التي تحتاج الى اعمال مناسبات والحفاظات ونقاط عقليه وعقلائيه لكي يتم الظهور هناك، فان الظهورات ليست كلها بمرتبه واحده من الوضوح والدلاله العرفيه، بعضها بحاجه الى اعمال النظر فيها، ومن هنا قد يقع اختلاف بين الفقهاء في استظهار. لو كانت الظهورات كلها بينه وواضحه لا يقع الخلاف في الامر البين، مع اننا نجد انهم قد يختلفون الفقهاء في فهم دلاله ايه او روايه. هذا يدل على ان الاستظهارات خصوصا في التفصيلات والتفريعات هذه الاستظهارات ليست بينة دائما، تحتاج إلى إعمال النظر وإعمال الدقة، إذا فيكون حينئذ هناك من التفسير بالرأي. مثلا أبرز آية الخمس، وقع خلاف بين الفقهاء أن اللام في آية الخمس للتمليك للأصناف الثلاثة مثلا، أو للتمليك لجهة واحدة وهي الإمامة والإمام، وهذا كل من الطرفين قد يقيم أدلة على استظهار أحد المعنيين من الآية المباركة، إنما يقيم الأدلة على أحد الاستظهارين يعني يعمل النظر، لو كان واضحا بينا لما وقع هذا الاختلاف. أو مثلا الشيخ الطوسي استفاد التعميم من اليتيم في آية الخمس، عممه لليتيم غير الفقير أيضا، بينما بشور الفقهاء خصصوه لليتيم الفقير لم يستفيدوا الإطلاق لليتيم في الآيات. الذي لم يستفيد الإطلاق بين مدعاه بدليل نكتة جعلت تلك النكتة الآية غير ظاهرة العموم الذي ادعاه الشيخ الطوسي إدريس. مثل هذه الاختلافات في الظهورات القرآنية ترجع إلى وجود إعمال النظر في بعض الاستظهارات، وأن الاستظهارات القرآنية ليست كلها واضحة وبينة تلك الدرجة التي لا يختلف فيها الإطلاق يختلف فيها. إذن هنا يصدق إعمال النظر فيصدق التفسير بالرأي فيشمله الرادع والنهي الوارد في روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي. إلا أن هذه الشبهة أيضا قابلة للانتقاد، وذلك باعتبار أن ظاهرة أن ردع التفسير بالرأي هو الردع عن أن الإنسان يحمل الآية أو يفسر الآية يستخرج من الآية مدلولا، هذا المدلول ليس عليه ظهور. عندما قلنا أن التفسير أو الأصوليون قالوا التفسير يعني كشف الشيء المسلوب، كشف البناء عن ذلك الشيء الذي لولا هذا الكشف لم يكن كشفا. فإذا كان النظر الذي يقوم به والرأي الذي يقوم به المستدل راجعا إلى استكشاف مطلب لا دلالة عليه في الآية، إذن قد يكون هذا مشمولا، يكون مشمولا لعنوان التفسير بالرأي، لأنه يستنبط شيئا هذا الشيء مستدر ليس مكشوفا من الآية. وأما إذا كان إعمال النظر الفقهي والصناعي الفقه يرجع إعمال النظر إلى إبراز نكات الظهور والدلالة لا إلى استخراج مطلب وإثبات معنى، يرجع إلى الدال لا إلى المدلول، بأن يكون تلك النقاط التي يذكرها الفقهاء في مقام الاستظهار نقاط تؤدي إلى أن يكون الملتفت إلى تلك النقطة يتم عنده الدلالة والظهور. إذن فهناك تلك النقاط إذا كانت صحيحة فذاك ليس تفسيرا وإنما ذاك دلالة وظهور. والصناعات الفقهية كلها من هذا القبيل، القبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول. فإن الفقيه لا يحاول أن يثبت معنى القرآن الكريم على أساس إحسانات أو استدواقات أو مناسبات نظرية أو برهانية أو ذوقية عنده، وإنما في الفقه من يريد الاستقرار يحاول أن يبين نكتة للدلالة والظهور، بحيث من يلتفت إلى تلك النكتة يرى حينئذ أن الدلالة واضحة والظهور منعقد، فيكون ما يعمله الفقيه إثباتا للظهور بحسب لا إثباتا للمدلول بلا ظهور لكي يكون تفسيرا وكشفا لشيء مستور، بل يكون بحسب إثباتا للظهور. ليست النكات التي يذكرها الفقيه هي تثبت الحكم، وإنما النكات التي يذكرها الفقيه تؤثر في جعل الإنسان الذي ذهنه قد يغفل عن تلك النكتة فلا يستظهر بالإلفات وتوجيه النظر إلى تلك النقطة. الاستظهار يتم، فيتم الظهور والدلالة العرفية ثم الدلالة تدل حينئذ وتثبت المدلول والمعنى المراد إثباته والحكم الشرعي المراد إثباته بتلك الآية. فبالتالي يكون إثبات الحكم بالظهور لا بتلك النكات، تلك النكات حيثيات تعليلية لكي الإنسان الذي قد يصبح له شك أو شبهة في استظهار أو في دلالة من الدلالات في اللفظ، من يلتفت إلى تلك الخصوصيات حين لن تكون يزول عنده الشك، تصبح الدلالة في اللفظ واضحة، وحين الحكم الشرعي المدلول يستفاد من الظهور، لأنه يستفاد ابتداء من تلك النكات الذوقية أو النكات المناسبات التي يسطرها الفقيه. ومن هذا هو الفرق الحقيقي بين ما يكون تفسيرا بالرأي وبين ما يكون استظهارا. النكات التي تذكر عادة من الذوقيات في موارد التفسير بالرأي هي تلك الذوقيات، هي دليل المطلب عند هذا المستدل، من هنا ابتداء يثبتون الحكم بتلك الامور الذوقيه والاستحسانيه، وذاك يكون مصداقا للتفسير الشرعي. بينما ما يعمله الفقهاء في الاستدلالات الفقهيه بالايات والروايات في الموارد التي يكون فيما بين الفقهاء خلاف في الظهور والاستظهارات، كل ما يذكرونه من النقاط نقاط لنفس الظهور، لهذا يبينون حيثيات الظهور ويبينون اما القرائن يلفتون النظر الى قرينه مثلا متصله لفظيه منفصله او متصله لبيه، يبرزون قرينه في ذيل الروايه يقولون لو الاخر هذه القرينه صدر الروايه يكون معناها هكذا، والانسان الاخر كان غافلا عن هذا الذيل، لانه ابتداء يعملون الذوق والسليقه والقريحه او سائر الامور والنظر لاثبات ذلك الحكم ابتداء لكي يكون التفسير بالراي. فالفارق بين التفسير بالراي وبين هذا النحو من الاستظهارات الفقهيه هو ان في تلك الموارد بتلك المناسبات ابتداء يريد المستدل يثبت الحكم الشرعي او يثبت المطلب الذي يريد اثباته، بينما هنا بهذه النكات يثبت الفقيه الدلاله والظهور، يبرز قرينة كانت مقفول عنها لدى الخاص مثلا، أو يلفت إلى دلالة لغوية قد نسيها مثلا كان يجهل بها هذا الإنسان، أو دلالة عرفية يستشهد بالأمثال والنظائر لتلك اللفظ أو لذلك السياق في الدلالات العرفية والخطابات العرفية لإثبات أن هذا هو مدلول اللفظ. فكل ما يعمله الفقيه من الصناعة موارد الاستفهامات نرجع بحسب الحقيقه الى نكات وملاكات لنفس الظهور لا لذاك المعنى، يحاول ان يبرز ملاكات نفس الظهور بحيث بملاحظه تلك الملاكات حينئذ الاستفهام يكون تاما، واي انسان عرفي حينئذ لا يغفل عن تلك القرائن اللفظيه او اللبيه المتصله او السياقيه المقاميه الحالية أو المقامية أو اللفظية، إذا التفت إلى ذلك يكون الظهور عنده كما يدعي هذا الحكيم. إذن فهو ينقح الظهور ثم بالظهور يستدل على الحكم الشرعي، لا أنه ابتداء لتلك المناسبات يثبت الحكم الشرعي. ومن هنا رمي هذه الاستظهارات والنقاط الاستظهارية من التفسير بالرأي، أو بعض يرميه بأنه من القياس من الاستحسان من اعمال مثلا الراي والنظر وهو منهي عنه الروايات والايات معا، هذا امر غير صحيح، ولعله تقدم في بحث سابق ايضا قال الاخباري بروايات النهي عن القياس والراي والاستحسان في اعمال مثل هذه النقاط في القران. الظهور ليس قائما على المقدمات العقليه، وانما الظهور يقوم على نقاط وملاكات عرفيه، ومن يستدل بتلك البراهين العقليه او التوقيه التي يعملها هو لا يقول ان العرف يفهم، انما يقول انا باعتبار اطلعت على هذا الذوق وعلى هذه المقدمات هو يفهم من الايه هذا المعنى الذي يكون محتاجا الى العلم بتلك المقدمات والعلم بتلك البراهين التي كلها اما نظريه او نوع اخر لا يدركها الذهن العرفي، بخلاف ما يفعله الفقيه. الفقيه دائما يحاول ان يعتمد مقام الاستظهار على الامور التي تكون مفهومه لدى العرف من قرينه لفظيه، من قرينه اجتماعيه، من قرينه لبيه، من مدلول لغوي. ولهذا تجدون انهم دائما استدلالات الفقهاء يعني طريقتها وطبيعتها من هذا السن، لا تجد عند الفقهاء يعتمدون بمقام الاستظهار على البراهين النظريه والمقدمات العقليه والغيبيه الامور التي لا اشكال انه لا يفهمها عامه الناس، وانما حينما يختلفون على استظهارين الاختلاف ينشا من ان احدهما التفت الى قرينه في ذيل الروايه، في صدر الروايه، في دليل اخر، في روايه اخرى، او الى المدلول اللغوي، ذهب وفتش عن المدلول اللغوي في القاموس مثلا لللفظ، حاول من خلال المدلول اللغوي لللفظ ان يثبت المعنى، او يراجع كلمات الائمه مثلا الغنيمه مثلا، حينما يقع بحث ان الغنيمه هل هي مطلقه تشمل كل ربح وفائده، او يختص بالغنيمه الماخوذه من الكفار بالحرب، كل من الطرفين يبرز شواهد، لا يبرز براهين عقليه ولا براهين ذوقيه ودقية وأشياء غير مفهومة عند العرف، إنما كلا الطرفين يحاول أن يراجع الاستعمالات اللغوية في القرآن الكريم، في هذه النصوص الأخرى، في الروايات، في استعمالات العرب، وبهذا يحاولون أن يختلفون، لأنهم يختلفون على أساس هذه النقاط التي يعملها المفسر الرأي. وعلى كل حال فهذه الشبهة أيضا غير واردة، حلوان التفسير بالرأي لا يصدر لا على الظهورات البينة ولا على الظهورات التي يثبتها الفقيه بأعمال نكات ونظر، فإن تلك النكات نكات تثبت الظهور، نكاتنا قد يغفل عن تلك النكات، قرينة مقفول عنها يبرزها هنا، مدلول لللفظ، استعمال لللفظ شائع غفل عنه هذا المستدل الآن يبرزه ذا. العصر اللغوي حيث أنه قد يتغير عصر صدور الناس عن عصر هذا المستدل، في زمن الصدور ذاك يبرز قرائن على أن هذا اللفظ أو هذا السياق أو هذا الاصطلاح كان في عصر الصدور له معنى آخر بهذا الشاهد بهذا الشاهد بهذا الشاهد، وأن تحمل اللفظ على ما تفهمه الآن، والميزان ذاك الزمان زمان الصدور لا زمان بمثل هذه النقاط يكون هناك اختلاف في الظهورات لا على أساس التفسير بالرأي بمعنى أعمال النوم وأعمال المقدمات الاجتهاد الشخصي العقلي. إذن في هذه الموارد أيضا يكون الاستدلال بالظهور بالشيء الواضح الظاهر فاتر أم ظهوره عند من كان في عصر آخر أو غير ملتفت إلى القرينة خفي على هذا الإنسان، ولهذا بمجرد إلفاته إلى القرينة يلتفت إلى الظهور لا حاجة إلى أي شيء آخر، وإذا لم يقبل الظهور حتى مع الالتفات إلى القرينة لا يأخذ حجة، فالميزان عنده الظهور أن يتم الظهور لديه. إذن فيكون هذه الاستظهارات الفقهية كلها ليست مصادق للتفسير، لأن التفسير عبارة عن كشف شيء ليس ظاهر، وهذه كلها ظاهرة قادرة. الظهور قد يتوقف على التفات القرينة كما هو آخر، كل ظهور عرفي يتوقف على التفات القرينة، فالغافل على القرائن اللفظية أو اللفظية لا يلتفت لا ينعقل عنده الظهور، لكن لو يلتفت ينعقل ويكون ظهورا وبينا لا تفسيرا وكشفا لشيء مستور محسن. ثم ماذا يراد بالتفسير بالرأي؟ هذا مطلب في نفسه ينبغي أن يكون جميلا. هنا سيد الشيخ طرح احتمالين بمعنى الرأي في هذه الروايات، وطرح مثلا ثلاث احتمالات. احتمال أن يراد بالتفسير بالرأي الاجتهاد الشخصي، يعني ما يعمله الشخص من قضايا نظرية استدلالية عقلية في مقام فهم القرآن الكريم، ولعله يناسب هذا المعنى ما ورد في بعض الروايات الأخرى من أن القرآن لا ينبغي أن يفهم بالعقل أو لا يصاب بالعقل، يقارب هذا المعنى، فكأنه يراد بالتفسير بالرأي، يمكن أن يراد بالتفسير بالرأي إعمال المقدمات العقلية في مقام فهم القرآن الكريم، الأمور النظرية خصوصا ما كان دخل إلى المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية من خلال الفلسفة اليونانية والفلسفة الإغريقية أو فلسفات أخرى في العالم، من الذين قد يكون بعض تلك المقدمات والبراهين العقلية جعلها بعض المسلمين أو علماء المسلمين وسيلة لفهم بعض الآيات القرآنية، فكان اجتهادا شخصيا وإعمال نظر عقلي شخصي. هذا احتمال يطرحه سير الشيخ. واحتمال آخر، ولعل هذا الاحتمال أيضا يقوله سائر الأصوليين، احتمال آخر في هذه الروايات أن يراد بالتفسير بالرأي التفسير بالنظر السابق للشخص أو بما يحبه الشخص ويريده. الرأي يعني ليس المقصود بالرأي النظر كما هو والاجتهاد كما هو في التفسير الأول، المقصود بالرأي الهواء، الشيء الذي يستهويه الإنسان ويحبه، فإن الرأي قد يقال يطلق ويراد به ما يحبه الإنسان، ما يريد أن يكون، لا على أساس أنه نظري، قد لا يكون شيء نظري، بس هو يريد أن يكون الأمر بهذا الشكل من قبيل المذاهب والآراء التي فيها اختلاف بين الناس، كما في مسائل السياسة والاجتماع، فإن كل قوم لهم رأي، كل مذهب وكل طائفتين لهم رأي ويريدون أن ويدعون ولو بلا دليل وبلا برهان وبلا إعمار نظر، يحبون ويشتهون أن يكون رأيهم هو رأي الصحيح ورأي الآخر رأي خلاف الواقع، فلهم تمسك وتشبث بهذا الرأي لأن هواهم النفسي يريد ذلك، مصلحتهم تقتضي ذلك، فئتهم حزبهم موقفهم يقتضي ذلك. يوجد حالة من هذا القبيل اجتماعية، الرأي يخرج عن حالته المنطقية وإعمال النظر ويتخذ ويلبس ثوبا اجتماعيا بحيث يصبح مسلكا ومذهبا واتجاها فيما بين الناس. فالحين رأي القوم الفلاني، رأي الماركسيين، رأي الشيوعيين، رأي الرأسماليين وهكذا، هذا أعم من أن يكون هناك إعمال نظر في هذا الرأي أو لا. بلا إعمال نظر، أولئك اتخذوا هذا الرأي وجعلوه هوية لمذهبهم لمسلكهم. يعني المسالك التي يتخذون الأقوام والطوائف والمذاهب والملال والنحال، التفسير بالرأي يعني أن الآية يفسره حسب مسلكه وذوقه الذي يريده والمسلك الذي هو يريده ويتشبث به ويحلو له أن يكون هو الصحيح. هذا الذي يقال أن العمل الذي يصنعه كثير من المتلبسين بالإسلام اليوم، يأخذون الآية وهم واقعا منحرفين، يأخذون الآية ويحاولون يفسرونه بتفسير يعزز موقفهم ويثبت كالمنافقين. المنافقين عادة الآخر يصنعون يتمسكون بالآية، يجدون بلفظة مثلا قريبة أو مشابهة أو ذلك المعنى، وحين ذلك يفسر. أذكر في أحد الكتب، كنا في العراق، الكتب المطبوعة في إيران قبل الثورة والانقلاب، جاء هذا العبارة فيه أنه يقول والعصر أن الإنسان لفي فستان، يفسر والعصر، يقول العصر أحد معاني العصر الضغط، حصره اللباس، تقولون يجب العصر لغسل اللباس، حصره أي ضغطه ضغط عليه، قال هكذا كان يسجل أنه هذا قسم بالضغط، كناية عن حيث أن الضغط يولد الانفجار ويولد الانقلاب والثورة، وهذا قسم في القرآن الكريم بالثورة لأنه قال والثورة والانقلاب، وهذا باعتبار هو كان ذوقه انقلابي بهذا المعنى الانقلابي المنحرف الذي يتلاعب بالقرآن الكريم، فحاول أن يفسر الآية بالشكل الذي بالتالي ينتجم مع هواه ومسلكه، ففسر والعصر بهذا المعنى يعني والضغط، قسم بالضبط كناية عن ما نتيجة الضبط ولازم الضبط، فإن لازم الضبط الاجتماعي هو أن يكون هناك ثورة وانقلاب وحركة. هذا النحو من التفسير، هذا تفسير بالرأي، هذا مصداق جديد للتفسير بالرأي. فالمعنى الثاني للتفسير بالرأي تفسير الآيات حسب ما تشتهيه النفوس، نفوس المذاهب والملل والاتجاهات والمسالك المختلفة، وكل مسلك يأخذ الآية المباركة ويفسرها بشكل يكون منسجما ومطابقا مع مسلكه ومع اتجاهه ومع مذهبه ونهلته، وهذا أيضا وقع في العالم الإسلامي حينما تشتت المذاهب والنحل في الأمة الإسلامية، أيضا كل أمة كل فرقة كل مذهب تمسكوا ببعض الآيات بإثبات بعض مدعياتهم، ووقع مثل هذا التفسير أيضا كثيرا. هذا أيضا من التفسير، احتمال آخر للتفسير بالرأي. احتمال ثالث للتفسير بالرأي أن يكون المراد بالرأي اصطلاح مدرسة الرأي، هذا الاصطلاح الفقهي الذي حصل لدى فقهاء المسلمين، حيث أن فقهاء المسلمين حتى السنة انقسموا إلى قسمين ومدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. مدرسة الرأي كانوا أتباع أبي حنيفة، هؤلاء الذين كانوا يناقشون في أسانيد الروايات الصادرة عن النبي، ولم يجدوا رواية صحيحة السند إلا بضع روايات عديدة قليلة، فاضطر أبو حنيفة ومن سلك مسلكه إلى أن يفتح باب الرأي والاستحسان والقياس والاجتهاد استنباط كثير من الأحكام الشرعية، لأن الاعتماد على النصوص القرآنية فقط والاعتماد على ما ثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغنيهم في كل الأبواب الفقهية لقلة النصوص التي ثبتت عندهم صحتها وسندها، ومن هنا هؤلاء اضطروا إلى أن يفتحوا هذا الباب، والتدريج انفتح باب القياس في قبال هذا المسلك. سائر الفقهاء أو قسم الفقهاء خالفوا مع هذا الشيء، وبالتدريج هذا الخلاف بينهم يشبه من بعض الوجوه الخلاف بين الشيعة بين الأخباريين والرسوليين. الفرقة الثانية حاولوا أن يصححون كل الأخبار والأحاديث الصادرة عن النبي ويصححوا الأسانيد، يعتبرون ما صدر عن النبي حجة، ما صدر عن الصحابي حجة، ما صدر عن وسعوا في معنى الصحابي، كل من كان يعيش في زمن النبي إذا بين حكما فهذا هو حكم الله الواقعي لكونه مصاحبا مع النبي. وسعوا المسلك في باب الحديث وحاولوا أيضا يتوسعون في علم الرجال أكثر من هذا، فصححوا الأحاديث فكثرت الأحاديث عندهم الصادرة عن أولئك، وبالتدريج وجد اتجاه ثاني في الفقه السني سمي بمدرسة الحديث في قبال مدرسة الرأي. هذا الاحتمال، هذا الاختلاف الذي وجد وانشعب في العالم الإسلامي وصار سببا للخلاف الشديد بين الفقهاء، بحيث بعضهم كفر البعض الآخر، أصحاب الحديث فسقوا أصحاب الرأي، وأصبحت هناك نزاعات طويلة عريضة في المجتمع الإسلامي بين الفريقين. يمكن أن يكون هذه الروايات النهي عن التفسير في الرأي يكون واردا وزان الروايات التي وردت عن النهي عن القياس وإعمال الرأي في الدين، وأن دين الله لا يصاب بالعقول. تريد هذه الروايات أن تقول أن أولئك الذين يقيسون كما يقيسون في باب على الأحاديث الصادرة عن النبي أو عن المعصومين، قد يقيسون في القرآن أيضا، بمعنى أنه يتمسكون بآية بعد أن يفسرونها ويستخرجون مدلولا منها على أساس إعمال القياس والاستحسان والرأي والنظر بهذا المعنى في الفقه، فيكون المقصود النهي عن إعمال القياس في الدين في خلال الآيات القرآنية أو الموارد التي دلت عليها الآيات القرآنية، يضمون إليها القياس، يضمون إليها الاستحسان، فيوسعون من مدلول الآية، يوسعون من مدلول من ظهور من دلالة الآية، ويلحقون شيئا غير موجود بالآية بالآية في حكم القياس والاستحسان والرأي، فيكون النهي عن هذا نحو الاستدلال الذي وقع لدى الفقهاء بالخصوص. أحد هذه الاحتمالات الثلاثة يحتمل أن يكون هو المقصود من الروايات الناهية عن العمل. وعلى كل حال كل هذه المعاني الثلاثة أجنبية عن الظهورات اللغوية والعرفية في القرآن الكريم، حتى تلك الظهورات التي ينقحها الفقيه من خلال إبراز نكات للظهور وقراء على ذلك الظهور، فإن تلك ليس تفسيرا أصلا فضلا من أن يكون تفسيرا. وبهذا يتضح أن الألسنة الثلاثة والطوائف الثلاثة من الروايات التي واردة في مقام النهي عن العمل بالقرآن بالرأي أو بالعقل أو بنحو ذلك، هذه كلها أجنبية عن بحث حجية الظهورات القرآنية بمعنى حجية دلالاتها العرفية ومداليلها التي يفهمها العرف على أساس الطريقة العرفية بالمحاورة، وهو المعنى اللغوي أو المعنى القائم على أساس القرائن اللفظية أو اللبية المحفوظة بالكلام المتصلة أو المنفصلة. إذن فهذا كله أجنبي عن الإنسان، لا يوجد في هذه الروايات شيء رواية تدل على ما يريده الإسلام. وبهذا يثبت أن الوجه الثاني أيضا كالوجه الأول غير تام، لا يمكن الاستدلال به بإثبات الادعاء، فيبقى حجية الظهورات القرآنية كحجية سائر الظهورات ظهورات السنة على مقتضى القاعدة حتى حجية. ثم نستطيع أن نضيف على ذلك أنه يوجد دليل على حجية الظهورات القرآنية، لا أنه الظهورات القرآنية على القاعدة ترفع حجة من باب الكبرى حجية كل ذكر، بل لنا نصوص وروايات متواترة، بل طوائف من الروايات هذه الطوائف توجب القطع لدى كل من ينظر فيها إلى أن الظهورات القرآنية بالخصوص كانت حجة وكان محل اعتماد الأئمة، كان محل اهتمام الأئمة لأن رواة لأن أصحابهم يعملون بهذه الظهورات ويستدلون بهذه الظهورات. وهذه الروايات أيضا يمكن تصنيفها إلى عدة أصناف وطوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على حجية القرآن بشكل عام، خصوصا ما دل على أن القرآن أحد الثقلين والعدلين في أحاديث الثقلين في حديث الثقلين تلك الروايات تدل على أن القرآن بنفسه عدل تركه النبي في الأمة لكي يسترشد به الناس. الاسترشاد بالقرآن حينئذ إنما يكون بالرجوع إلى دلالاتها وأوراقها. إذا هنا القرآن في هذه الروايات إما أن يراد بها المدلول واقع القرآن أو يراد بها نفس الدال، فإن القرآن فيه دال وهو الألفاظ القرآن ودلالاته، وفيها مدلول وهو المعنى الذي تدل عليه تلك الظهورات أو الدلالات، وكلا الاحتمالين لصالح الاستدلال المقام. أما الاحتمال الثاني بأن يراد من القرآن الدلالة للمدلول كما هو المناسب مع قوله تركت فيكم، فإنه حينما يقول تركت فيكم تركه لكي يعمل به، كما ذكر بعد ذلك ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. التمسك بالقرآن التمسك إنما يكون بما هو دلالتون، الشيء الذي يتمسك به الإنسان والناس إنما هو الدلالة للمدلول بوجوده الواقعي وبثبوته الواقعي. إذا استظهرنا الثاني أن يراد من القرآن الدلالة نفس الدلالات القرآنية كما هو المناسب مع صدر ذيل الحديث، هذا بنفسه دليل على حجية هذا. وإن أريد منه المدلول القرآن يعني ما هو معنى القرآن واقعا ليس فيه نظر إلى الدلالة، تمسكتم بما هو القرآن واقعا، أيضا يستفاد من هذا الحديث حديث الثقلين وأمثال من الروايات الآمرة بالأخذ بالقرآن والتمسك بالقرآن، يستفاد منه حجية الدلالة، لكن حجية الدلالة القرآنية لكن لا بدلالة لفظية في هذه الأحاديث، بدلالة مقامية إطلاق مقامي. فإنه حينما يرجع المعصوم يرجع النبي الناس إلى القرآن الذي هو بمعنى المدلول للدار، وكيف يصل هؤلاء إلى هذا القرآن؟ كيف يصلون إلى هذا المدلول؟ حيث أنه لم يبين، سكت الإمام هنا النبي هنا عن بيان طريقة الوصول إلى المدلول، حينئذ ينعقد إطلاق مقامي يعني نفس سكوته قرينة، وفيه دلالة على أنه يريد الاستكشاف والرجوع والوصول إلى هذا المدلول بالطريقة التي عرفا يوصل فيه إلى مداليل الألفاظ والكلمات والكتب والطريقة العرفية، إنما هي الدلالات والخبرة. فإن العرف له طريقة في باب الألفاظ في باب الدلالات اللفظية في باب الكتب والتي منها القرآن الكريم، فيكون سكوته قرينة ودال على أن المقصود الوصول إلى هذا المدلول بالطريقة العرفية إلى مدلول الكتاب الكريم بالطريقة العرفية التي هي الدلالات والاستفارات العرفية، فأيضا يكون فيه دلالة بالإطلاق المقامي. هذه الطائفة من الروايات بالسكوت بالدلالة السكوتية فيها دلالة على أن الدلالات القرآنية هي حجة يعتمدها الإنسان. وأما دعوى أنه لعل مقصود النبي أنه يرجع إلى المدلول القرآني المراد بالقرآن المدلول وطريقة الرجوع إليه بالرجوع إلى المعصومين، هذا الذي يدعيه الأخواريين، والعترة هم الذين يوصلون الناس إلى القرآن الكريم، هذا مضافا إلى كونه خلاف هذا الظهور الذي أشرنا إليه الظهور اللفظي أو الظهور المقامي، هذا إلغاء للعرضية بين العدلين كما أشرنا بها. هذا معناه أنه لم يترك إلا عدلا واحدا، لأن الثاني إذا صار دائما طوليا في طول الأول، إذن فالذي يكون بالنتيجة هو المستمسك والمتمسك به لدى الناس إنما هو العدل، بينما الحديث صريح في العرضية، بل أحاديث أخرى صريحة التي اقتصرت على ذكر القرآن فقط، تمسكوا بالقرآن من تمسك، ما أكثر الأحاديث الصادرة في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين أيضا على أنه القرآن بالتمسك يكشف الظلام يكشف الظلمات والجهالات. إذا هذه الروايات واضحة بل صريحة في الدلالة على أن القرآن له أيضا إصالة في مقام التمسك، ليس دائما طوليا، ويكون التمسك في رواية عن المعصوم في مقام فهم القرآن والوصول إلى المراد من القرآن الكريم. إذا فهذا غير هذا الاحتمال أيضا غير واردة. فهذه الطائفة تكون دالة لا محالة على حجية الدلالات القرآنية حتى الظهورات. طبعا هذه الطائفة إطلاقها يشمل الظهورات، وكما أنه له شمول للدلالات القرآنية المحكمة أي التي تكون صريحة ونص لا يحتمل فيها خلاف، إطلاقها يشمل الظهورات القرآنية. من هنا لو تم مدعى الأخباري من وجود طوائف من الروايات أو طائفة من الروايات تدل على عدم حجية التدورات القرآنية كما في الأنوال المتشابهة مثلا، سوف تقع معارضة بين هذه الروايات وبين ذاك الذي يستدله الكفارية، قد يقع معارضة بينهما، وهذه المعارضة تكون بنحو العموم الواجب إذا كان تمسك الأخباري بآية المتشابه، فإن المتشابه يشمل المجمل وبإطلاقه يشمل الظاهر. هذه الطائفة من الروايات يشمل الظاهر ويشمل المحكم الذي لا يكون فيه احتمال الخلاف، فيكون مورد الاجتماع بينهما الظاهر القرآني، موردي الافتراق من طرف هذه الروايات النص القرآني الذي يكون محكما لا يحتمل فيه الخلاف. من طرف النهي عن المتشابه عبارة عن المجملات، أو مثلا روايات النهي عن تفسير بالرأي ذاك الذي لا يكون الرأي الذي يكون على خلاف الظاهر، فكل كلا دليلي الأخباري لو تم تكون نسبته مع هذه الطائفة عموما من واجب. وحينئذ إن لم نحتمل الاختصاص في هذه الطائفة بخصوص المحكمات ولو لقلتها، وأن أكثر الدلالات القرآنية ظواهر، فتكون هذه الطائفة بحكم الأخص فتخصص حينئذ الدليل الأخباري. وأما لو احتملنا أنه الظاهر لا يكون حجة والنص يكون حجة، حينئذ يقع بينهما التعارض والتساقط، أيضا تكون النتيجة بصالح الأصولي، لأنه لا يكون حينئذ دليل على عدم حجية الظهورات القرآنية، لأن الدليل الدال على الحجية سقط، على عدم الحجية سقط بالمعارضة مع الدليل الدال على الحجية وهي هذه الطائفة. الدليلان اللفظيان تعارضا بنحو العموم الواجب وتساقطا، فيرجع إلى مقتضى القاعدة الذي هو قلنا أن مقتضى القاعدة إنما هو الحجية، إما بعمومات الحجية لكل ظهور أو عموم الارتكاز للسيرة العقلائية التي لم يثبت ردع عنها بهذا المذهب، أو على الأقل أضعف الأدلة الاستصحاب الذي أشرنا إليه في البحث السابق، فبالنتيجة تكون الحجية ثابتة للقرآن الكريم. هذه طائفة من الروايات. التفسير بالرأي الذي يكون على لا يكون فيه الموافقة مع الظاهر، كما لو فسر الرأي فسرت الآية بشكل على خلاف ظاهره. روايات التفسير النهي عن التفسير بالرأي تنهى عن حجية ذاك الرأي، هذه الروايات هذه الطائفة من الروايات لا تدل على حجية ذاك الرأي، لأنها تدل على حجية. إذا كان الدليل الأخباري الآية الدليل الأول فطرف المعارضة الآية، وإذا كان دليل الأخباري الروايات فطرف المعارضة الرواية. وعلى كل حال النسبة عموم الواجب، لأن كلا الدليلين هم آية الأخباري هم روايات الأخباري لها مورد افتراق عن الظهورات القرآنية، مورد افتراق الآية المتشابه بمعنى المجمل الذي هو القدر المتيقن المتشابه، مورد افتراق الروايات التي استدل بها الأخباري التفسير بالرأي الذي يكون على خلاف الظاهر. إذن فعلى كل حال التعارض نحو العموم من واجب، وبعد التساقط يكون مقتضى القاعدة الحجية للظهورات القرآنية ولو بالاستصحاب، استصحاب البقاء الحجية الثابت في صدر الشريعة. الطائفة الثانية الروايات التي تأمر تدل في باب المعاملات على أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. هناك طائفة كثيرة من الروايات تدل على أن الشرط المخالف للكتاب باطل، هذا أيضا يدل بنفس التقريبين المتقدمين على أن الدلالة القرآنية حجة، لأنها تريد أن ترجع الناس إلى أن أي شرط يشترطونه في المعاملات يكون فيه خلافا لتحريم قرآني لآية من آيات الله ودلالة من دلالات القرآن الكريم وهو باطل لا محالة، بحيث أنه في مقام التعليم في مقام إعطاء الضابطة بيد الناس يدل على أن من ننظر إليه ما يكون مخالفا مع الكتاب بحسب الفهم العرفي وبحسب الظاهر اللغوي للآيات، فتدل أيضا على حجية الظهور القرآني في مقام تشخيص الشرط المخالف والشرط الموافق، وهذا أيضا تدل هذه الطائفة تدل على حجية الظهور القرآني. أيضا هذه الطائفة قد تقع طرفا للمعارضة، قد يقال أن المراد لعله نقيده بخصوص الدلالة القرآنية الصريحة لا الظهورية ظاهرة، إلا أن هذا لعله أيضا هنا غير محتمل باعتبار أنه من البعيد أن يفترض أن نظر الإمام في هذه الطائفة فقط إلى الشرائط التي تكون خلاف صريح القرآن الكريم، مثل هذا الشرط لعله لا يشترطه مشترطون ولا يذهب إليه مذهب من مذاهب الفقهاء إذن فهذا من غير المحتمل أن يكون نظر الشارع معصوم إلى خصوص الشروط المخالفة مع صريح القرآن، لا المخالفة مع مثلاً ذكرات القرآن الكريم. ولو سلم على كل حال التعارض نحو العموم من وجه، وبعد التساقط أيضاً يرجع إلى مفترض القاعدة وهو أيضاً يقتضي. الطائفة الثالثة من الروايات، الروايات التي دلت على أن ما خالف كتاب الله لم نقله زخرف باطل، روايات نسميه بروايات الطرح، طرح المخالف للكتاب وإسقاط السند عن الحجية إذا كان ظني السند. وهذا بحث يأتي في تعارض الأدلة الشرعية، بحث التعادل التراجيح. هناك يقال بأن كل رواية ظنية السند وإن كان الراوي معتبرا، إذا كان مضمونها مخالف للكتاب الكريم يسقط عنه. وهناك يقال المخالفة يشمل تمام أنحاء المخالفة، تمام أنحاء المخالفة إلا المخالفات التي فيها جمع عرفي كالتقييد والتخصيص، فإنها ليست مخالفة عرفا. ما عدا المخالفة التي يكون فيها جمع عرفي كلها مخالفة، سواء كان مخالفا مع صريح القرآن فيقطع بخلافه، أو كان مخالفا مع ظاهر القرآن لكن لا جمع عرفي بينهما، فإن هذا مخالف للقرآن الكريم يسقط عليه. هذه الطائفة تكون أخف من دليل الأخباري، لأن هذه الطائفة لا يمكن تقصيصها بالمخالف مع الصريح القرآني، لأن المخالف مع الصريح القرآني أصلا غير موجود، بل يقطع بخلافه، حين لا يكون قاعدة تعبدية، يكون هذا إرشاد إلى القطع بالخلاف، لأن الكتاب سنده قطعي. إذا كانت دلالته قطعية فالرواية التي تخالف الكتاب الصريح يعني ينافي القطع، لأن الكتاب إذا كان قطعي الدلالة بما أنه قطعي السند لا يشك في صحة القرآن الكريم، إذن يقطع بخلاف تلك الرواية فلا موضوع للحجية فيها. مضافا إلى أنه لا يوجد فرضا منها القبيل، أو نادر جدا أن تصدر رواية على خلاف صريح القرآني، وإنما يكون تكذيبا للقرآن الكريم، وإنما الذي يكون وينظر إليه الإمام المخالف مع ظهورات القرآن. الطائفة الخامسة الروايات التي تأمر بترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب في موارد التعارض. ما إذا تعارضت روايتان كل منهما ليس مخالفا مع ظهور القرآني بنحو لا يمكن فيه الجمع العرفي، بل لعل أحدهما مخالف مع الكتاب لكن بنحو فيه جمع عرفي، لو كان وحده لقيد أو خصص الإطلاق القرآني لكن صار له معارض. هناك أيضا توجد طائفة ثالثة خامسة من الروايات تقول أن ما خالف الكتاب خذ ما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب. الترجيح بموافقة الكتاب حمله الأصحاب على الترجيح بالموافقة في قبال المخالف الذي يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، لا المخالف الذي لا يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، فإن ذاك ليس بحجة بحكم الطائفة السابقة. فإذا كانت روايتان متعارضتان أحدهما مخالف مع الكتاب بنحو التخصيص والتقييد والآخر موافق مع الكتاب، هذه الطائفة الخامسة من الروايات تقول رجح في مقام التعارض، وكلاهما في نفسه صحيح السند، صحيح السند، يقول خذ بما وافق واترك ما خالف الكتاب في هذا النحو المخالف. هذه الطائفة ناظرة حتما إلى خصوص الدلالة القرآنية.